لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنا أتذكر الليلة اللي شفت فيها بويان كيركتش المرة الأولى بنفس الطريقة اللي الواحد يتذكر فيها حلم مرهق تو صح منه. أولاً في أشياء كثير ضبابية مثل مكان. أنا أدري إنه كان في استراحة العائلة اللي برا الطائف، لكن المكان في ذاكرتي يبدو أكبر مما هو عليه الآن. بعد أتذكر إنه كان ويكند والعائلة كلها مجتمعة، لكن لما أرجع للتاريخ الآن يطلع لي إنه كان يوم ثلاثاء. بعد ماني متأكد في أي صف كنت، أما سادس أو أولى متوسط. الليلة تشبه الأحلام المرهقة بعد في العشوائية. من يذكر بويان كيركتش أصلاً عشان يذكر أول مرة شافه فيها؟ لعيبة كثير كنت أحبهم، ما عندي أدنى فكرة متى أول مرة عرفته، زي جيرارد أو راؤول، مالك معاذ، ومع ذلك اللي أذكره هو بويان كيركتش. وأخيراً الليلة تشبه حلم مرهق في أن فيها لحظة مفصلية، لحظة تتذكرها بوضوح بمجرد ما تصحى. ما تدري بالضبط وش اللي جاء قبلها وبعدها، لكنها تنحفر في ذاكرتك للأبد. هاللحظة كانت تعرفي على بويان كيركتش المرة الأولى. أذكرني كنت متسمر قدام الشاشة، مو مصدق إني جالس أتابع برشلونة بدون ما أدفع اشتراك. كانت المباراة بين برشلونة والأهلي المصري بمناسبة مئوية الأهلي، وعشان كذا عرضتها الجزيرة الرياضية مجانا. في ذاك الوقت كنت أعرف لاعبي برشلونة من السوني ومن الأخبار الرياضية، الأخبار اللي كنت أتابعها يوميا. كنت مهووس كورة وقتها، أتابع كل الدوريات المفتوحة وأشوف أهداف الدوريات المشفرة، وعندي فريق أشجع في كل دوري. كنت مثل أغلب البزارين اللي في المتوسط منبهر باللاعبين العالميين، اللاعبين اللي كنت أتخيل نفسي بصير منهم بيوم الأيام، أصير مثل رونالدينيو أو إيتو أو ميسي، اللي كنت متحمس أني أشوف لهم مباراة كاملة للمرة الأولى. لكني ما شفتهم، أو على الأقل ما أذكرني شفتهم. اللي شفته هو بويان سجل الهدف الثاني في ذيك المباراة، وقبل حتى ما تجيني الفرصة أني أتساءل من ذا اللاعب اللي أول مرة أسمع اسمه، قرر يوسف سيف أنه يحفر في ذاكرتي للأبد.
لاحظ الصغير يحرز هدف في مرمى الفريق الكبير. 16 سنة فقط، 16 سنة بويان
16 سنة. كررها يوسف أكثر من مرة، قالها قبل الهدف وبعده وكل ما بويان لمس الكورة. 16 يعني أكبر مني بأربع سنوات بس. كان شيء غريب أنك تشوف شخص قريب جدا من عمرك ينجز شيء أنت تستحي تتخيله حتى. اللي بعمره كانوا لا يزالون يلعبون معنا بالحارة وهو يلعب جنب ميسي وإيتو. بغض النظر عن مهارته، بغض النظر عن الهدف اللي سجله، أنا ويوسف وكل اللي تابعوا المباراة كنا نعرف أن الإنجاز اللي حققه بويان هو عمره. في هالحلقة من أصوات أنا مازل عتيبي. الفصل الأول، الأشياء لا تتغير. قبل سنة وشوي أطلقنا بودكاست أشياء غيرتنا. إذا هذه أول مرة تسمع فيها اسم أشياء غيرتنا، فهو رابع بودكاست من إذاعة ثمانية. نغطي فيه التاريخ المجتمعي السعودي، وأطلقناه السنة اللي راحت في اليوم الوطني. وقتها كنت متخرج لي 4 شهور وموظف لي شهر بس. أشياء غيرتنا كان أول منتج مع ثمانية أشتغل على إنتاجه من الصفر. الأسبوع اللي سبق نشر الحلقة الأولى ما كنت أنام أكثر من 4 ساعات من التوتر. كنا نشتغل عليه طول الوقت وبذلنا مجهود خرافي عشان يطلع بالشكل اللي كنا متخيلينه، وعشان تكون الحلقة جاهزة صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر. وبعد إطلاق بأسبوع وبحلقة واحدة بس ترشحنا لجائزة التميز الوطني للإنتاج الإذاعي.
مساء الخير. الفائز في مسار المنتج الإذاعي عنوان العمل.
ليلة الجائزة نفسها كانت زي الحلم. كنا مرشحين ضمن 3 في فئتنا وطلبوا منا نجهز كلمة في حال فزنا. وبحكم أني منتج البودكاست ومقدمة، كان أنا اللي مفروض يلقي خطاب الفوز ذا. كان مفروض ألقيه قدام جمهور من الإعلاميين والمسؤولين، وعلى رأسهم وزير الإعلام. هذا جزء من رسالة صوتية كنت أتدرب فيها على الخطاب في طريقي الحفل.
شكرا لمعالي الوزير، شكرا على الجائزة اللي ما تستلمها إذاعة 8 فقط، لكن كل العاملين في قطاع البودكاست والسعودية.
التوتر اللي في صوتي ذا استمر معي لحد ما وصلنا مكان الحفل وجلسنا على طاولاتنا وبدأوا يعلنون على الفائزين. من حسن الحظ أنه كان واضح ما في خطابات، بس الخوف ما راح. المسافة من الطاولة للمنصة طويلة، واحتمالية أنك تسوي شيء يحرجك ويخرب سمعتك للأبد كبيرة. أذكر كنت أقول لنفسي طول الوقت حتى لو طحت مو بنهاية العالم، حتى لو عقالك يضحك مو بنهاية العالم. الصراحة جزء مني كان يتمنى ما نفوز عشان ما أضطر أطلع، لكنه معلن فوزنا.
عنوان العمل: أشياء غيرتنا، إذاعة الثمانية، يمثلها الأستاذ مازن محمد العتيبي.
ما صار شيء محرج بين الطاولة والمنص، استلمنا الجائزة، استلمنا الكاميرا ورجعنا بسلام. قبل ما نرجع نجلس واجهت الدكتور صالح الشبل اللي درسني بالجامعة وكان أحد حكام الجائزة. كان هو أول شخص يبارك لي، وكان شعور رهيب إن هاللحظة تصير بوجود شخص قبل 4 شهور بس كنت طالب عنده. بمجرد ما جلسنا جوالي ما وقف، مكالمات، مباركات، رسائل تهنية.
ألف مبروك يا أستاذ مازن، الله يا العظيم إني
تستاهل 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 لين بكرة.
تستاهل كل خير والله تستاهل.
من انتهى الحفل حتى وصلت شقتي وأنا جالس أرد على الناس اللي راسلوا وباركوا، نظريا كل شيء صار بأفضل شكل ممكن. كانت ليلة عظيمة من الليالي اللي ينتشي عليها الإنسان شهور قدام. بس مجرد ما وصلت الشقة ما كان في أي نشوة، كل اللي كنت أحس به هو القلق. القلق ذا كان يلعب في الخلفية لفترة طويلة، لكن فجأة في نهاية هالليلة الرهيبة انفجر. ليش هالليلة بالتحديد؟ توقع لأني قد وصلت هالمكان قبل وأعرف نهايته. هالفوز بالنسبة لي كان مثل حصولي على المركز الثاني في أولمبياد الفيزياء على مستوى الطائف، عشان بعدها بكم شهر أجيب المركز قبل الأخير من 100 طالب في الأولمبياد الوطني، أو أنه يجيني قبول في جامعة قوية ومرموقة وبعدها بسنتين هالجامعة توقفني أكاديميا لمدة ترم عشان معدلي السيء، أو أني أسوي شغل كويس في تصميم حملة تسويقية لشركة ناشئة، الحملة اللي كانت جيدة لدرجة أن الشركة الناشئة عرضت علي وظيفة جزئية، الوظيفة اللي صار واضح بعد كم شهر أني فاشل فيها. بالنسبة لي ذيك الليلة كنت مقتنع أنه إذا في شيء أثبت لنفسي خلال السنوات اللي راحت فهو أني غير جيد تحت الضغط. هذه الجائزة اللي تفتتح وظيفتي الأولى كانت أكبر كمية ضغط ممكن أتخيلها. الفصل الثاني: جوهرة لاماسية تصعد ثم تسقط. في الثمانينات الميلادية انتقل لاعب صربي من بلده إلى إسبانيا. هاللاعب كان جيد بما فيه الكفاية لدرجة أنه يقدر يدخل فلوس من الكورة، بس ما هو جيد لدرجة أنه يلعب في الدرجة الممتازة. فكانت مسيرته تتكون غالبا من أندية الدرجة الأولى والثانية. أحد هالأندية كان في قرية إسبانية صغيرة عدد سكانها 2000 شخص بس. لعب هاللاعب الصربي مجموعة مباريات مع فريق القرية، لكن أصيب في واحدة منها، إصابة قوية بما فيه الكفاية أنها توديه للمستشفى. في هالمستشفى قابل الممرضة اللي بيتزوجها بعد كم سنة واللي بتنجب له ابنهم الوحيد بويان كيركيتش، وبكذا تكون الكورة أثرت في حياة بويان قبل ما يولد حتى.
بويان يأتي ويحرز هدف في مرمى الحارس الكبير.
صعب جدا أنك تفرق بين الصدق والأسطورة وانت تقرأ عن الأيام الأولى لبويان وعلاقته مع الكورة. في قصة مثلا أنه لما كان عمره 5 سنوات دخلوا مباراة الأطفال أعمارهم 7 و8 سنوات كتكملة عدد، وفي نهاية المباراة كان بويان الصغير مسجل 3 أهداف واختاروه اللاعب الأفضل. بس بغض النظر عن صحة هالقصص من عدمها، في إجماع أن بويان كان أفضل من أقرانه من البداية، أنه كان كويس لدرجة أن أبوه بدأ يبحث له عن أكاديمية محترفة تحتضنه، وهو اللي صار لما كان عمره 8 سنوات وقررت أكاديمية لاماسيا أنها تضمه. لاماسيا أكاديمية براعم برشلونة.
I was enjoyed because in Lamasia every year was really really good for me. It was fantastic years. So the time were really really quick. So when I was 15.
لما يتكلم بويان عن السنوات الأولى في الأكاديمية يجيك شعور أنها كانت سنوات سعيدة. يذكر بويان أنه كان يروح البرشلونة 3 مرات في الأسبوع، وأنه بعد كل مباراة كان يرجع لأصدقائه في مدرسة القرية ويشرح لهم مباراة وكم الأهداف اللي سجلها. المسافة بين قريته والمدينة كانت 1.5 ساعة، وكانت أمه هي اللي توديه وتجيبه. يتذكر كيف كانت تنتهي التدريبات على 9:10 بالليل، وكيف إنه كان يتعشى في السيارة وبعدين ينام في المرتبة الخلفية على صوت الطريق أو على صوت أغاني مغنية إسبانية اسمها ماريا دولوريس براديرا.
No, te necesito, fuera.
وخلال هالسنوات الأولى بويان تألق. في 8 سنوات تدرج فيها في فئات برشلونة العمرية سجل بويان 850 هدف. هالرقم الخرافي جاء بالرغم من أن بويان ما كان مهاجم صريح، وبسبب هالرقم بدأوا أعضاء إدارة برشلونة يفكرون في ضمه للفريق الأول في 2007. المباراة اللي أنا شفتها البويان مع الأهلي المصري كانت ظهوره الودي الأول. الإنجاز الحقيقي جاء بعدها ب5 شهور لما شارك مع الفريق الأول بشكل رسمي للمرة الأولى. كان عمره 17 سنة وبكذا صار أصغر لاعب في تاريخ برشلونة. بعدها بشهر سجل بويان هدفه الأول وبكذا صار أصغر لاعب يسجل في تاريخ برشلونة. خلال شهر واحد بس بويان كسر رقمين قياسيين في تاريخ نادي عريق. شلون تبدأ مسيرتك بطريقة أفضل من كذا؟ بس كان في إشكال بسيط، وهو صاحب الأرقام اللي كسرها بويان. ميسي يتحرك، ميسي سيتكلم، قبل بويان كان ميسي هو أصغر لاعب لعب وسجل في تاريخ برشلونة. في ذاك الموسم 2007 كان ميسي جالس يصنع اسمه كأحد أفضل اللاعبين في العالم، بالرغم من أنه هو بنفسه كان صغير 20 سنة بس. بجانب الأرقام القياسية كان بويان يشبه ميسي في بنية الجسمانية، طريقة لعبه، وحتى قصة شعره. ومن أول شهر له في مسيرته الاحترافية صاروا الناس يقولون عن بويان أنه ميسي الجديد. هنا بدأ القلق يهاجم بويان. في فبراير 2008 جت مكالمة من إدارة المنتخب الإسباني بأنهم راح يعلنونه ضمن تشكيلة بطولة أمم أوروبا. لو شارك بويان وقتها مع المنتخب كان بيكون أصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني في تاريخ. بس خبر ضم للتشكيلة ما فرح، بالعكس عانى بويان لحظتها من نوبة القلق الأولى اللي مرت عليه، دوار وغثيان شديد. قال إنه كان يحس بهالشعور بشكل يومي والأكثر من 4 شهور. قرر بعدها أنه ما يقدر يشارك مع المنتخب. هذه اللحظة بالتحديد كانت لحظة بداية انهيار مسيرة بويان. خلال السنوات اللي بعدها ضعف مستوى بويان موسم ورا الثاني، بنفس الوقت اللي برشلونة كانوا مسيطرين فيه على الكرة الأوروبية، فكان يقضي وقت طويل على الدك. في 2011 استوعب بويان أن ما عاد المكان في برشلونة وطلب الانتقال اللي كان لنادي روما الإيطالي. بس حتى بعد الانتقال شبح ميسي الجديد كان لا يزال يطارده. من روما راح الإسي ميلان، ومن ميلان الأياكس، ومن أياكس لستوك سيتي، ومن ستوك سيتي إلى نادي مونتريال إمباكت أخيرا. 13 سنة قضاها بويان كلاعب محترف، السنة الأولى منها في كفة و12 الباقية في كفة ثانية. لما تبحث عن بويان كيركيتش اليوم كل المحتوى اللي بتواجهه هو من نوعية وين اختفى بويان كيركيتش، أو قصة سقوط وريث ميسي الشرعي. بويان تحول بالرغم عنه لقصة فشل، كل الطموحات المعلقة عليه خابت، وبالرغم من أنه لا يزال يدخل ملايين سنوياً من الكورة، إلا أني أحس حتى هو ما يقدر ينظر لمسيرته إلا كخيبة أمل. الفصل الثالث، أزمة مقتبل العمر. القلق بالنسبة لي ما عمره وصل مراحل الهلع والإعياء اللي وصلها بويان، لكن استمر معي لشهور بعد ما فزنا بالجائزة. شهور كنت فيها بسبب الضغط أسوف كثير، ثم أعيد أداء المهام أكثر من مرة، ثم أسلم هالمهام في اللحظة الأخيرة، وهو اللي يزيد من القلق اللي خليني أسوف أكثر. استمر الدائرة. كنت أبدأ كل يوم وأنا مقتنع بأن هذا هو اليوم، هذا هو اليوم اللي أحل فيه كل شيء، وينتهي اليوم بهم أكبر من اللي بديت فيه. خلال هالفترة تعرفت على مصطلح أزمة مقتبل العمر، أو اللي بالعادة يقولون عنها أزمة ربع العمر.
يمكن أغلبكم سمع ما يسمى بأزمة منتصف العمر، ما تهمكم لأنها تقريبا بين سن 40 إلى 50، ولكن في شيء ثاني اسمه أزمة ربع.
فاللي مطلوب من الشخص وهو في منتصف العشرينات اليوم مو نفس اللي مطلوب منه قبل 10 سنين، قبل 15 سنة، قبل 20 سنة، أو قبل 30 سنة. ونتيجة لهذه الضغوط طلع مصطلح جديد اسمه أزمة ربع العمر،
التي غالبا ما تصيب الخريجين الجدد من الجامعة بعد صدمة الدخول إلى العالم الواقعي بعيدا عن أسوار الجامعة، أروقة قاعاتها وإرشادات أساتذة.
المحتوى العربي عن هالأزمة أغلبه انصنع في السنتين الأخيرة، وبحثت عن هالمشكلة قبل 10 سنوات كانت بتظهر لي نتيجتين بس. بس يمكن لو أني رجعت بالزمن 10 سنوات ما كنت احتجت أبحث عن الأزمة لأني ما بمر فيها أصلا. واحدة من أهم الأشياء اللي ساهمت في انتشار المفهوم مؤخرا هي وسائل التواصل الاجتماعي والضغط على الشباب بأنهم يستقلون يبدون حياتهم شيء موجود من زمان. بس مع تويتر وسناب شات ويوتيوب حجم الضغط يختلف جذريا. زمان أن تنجح وتفشل في سياق محدود، سياق عائلتك ومدرستك واصدقائك، ومعايير الفشل نفسها كانت طبيعية. الفشل هو الشيء اللي يضرك ضرر مباشر وما يمكن المساومة عليه. الفشل دراسيا مثلا كانك تجيب مقبول أو تسقط وتعيد السنة. الفشل مهنيا كانك تجلس عاطل وبدون وظيفة. الفشل اجتماعيا أو ترفيهيا كانك تكون منعزل أو ما عندك شيء تسويه. والأشخاص اللي تقارن نفسك فيهم بهالسياق هم بعد الدائرة الاجتماعية المباشرة اللي بالغالب أنت واعي بكل الظروف اللي تحيط بهم، تعرف مشاكلهم مثل ما تعرف نجاحاتهم. ثم جت قنوات التواصل الحديثة، ومثل ما بويان كان عايش تحت ظل ميسي، كل واحد فينا صار له 1000 ظل اللي يعيش تحته. النجاحات المهنية على لينكدين ما تنتهي، كل يوم والثاني تشوف شخص مخلص لدورة وآخذ شهادة. في اليوتيوب 1000 المقابلات مع 1000 رواد الأعمال اللي دخلوا ملايين سنويا ونصهم أصغر منك. وتويتر وإنستغرام يقدرون ينقلون الضغط ذا من الساحة المهنية والأكاديمية للحياة بشكل عام. كم مرة تمر عليك صور ناس حولوا سطحهم البايخ لجلسة رهيبة، أو كم مرة تشوف تجارب ملهمة الأشخاص بدأوا يتأملون وتغيرت حياتهم، ولا سافروا لدولة معينة وتغيرت حياتهم، ولا قرأوا 1000 كتاب أو تابعوا 500 فيلم، وغيرها من الأشياء اللي تنتشر على هالمنصات بشكل دوري. هنا الضغط يصير حجمه أكبر ومعنى الفشل يتغير. الآن اجتيازك للسنة الدراسية أو للمادة ما يعتبر نجاح، النجاح هو الدرجة الأعلى والباقي فشل. حصولك على وظيفة مو بنجاح، النجاح إن هالوظيفة تكون مرموقة، راتبها عالي، وطبعا ما تأخذ وقتك كله لأنه ضروري ضروري يكون عندك مصدر دخل ثاني. وكون عندك أصدقاء وتتقابلون ما بين كل فترة والثانية مو بكافي، تحتاجون تطلعون لأماكن معينة وتعيشون تجارب معينة عشان تتكلل صداقتكم بالنجاح. طيب شلون تتعامل مع هالضغط؟ المحتوى اللي لقيته يقول إن أهم طريقة للتعامل مع أزمة مقتبل العمر هو إنك ما تقارن نفسك بغيرك، إنك تتقبل لك طريقك الخاص وإنك بتنجح بطريقتك الخاصة. بس المشكلة هو إن الأشخاص اللي يقولون لك هالشيء هم من أهم أسباب وجود الأزمة عند الناس. يعني الأصوات اللي سمعتوها قبل شوي تشرح الأزمة هي أحمد الردادي وعبد الله السحياباني اللي شرحوها على سناب شات، ولبنى الخميس اللي شرحتها في حلقة من بودكاست أباجورة. أحمد الردادي زيادة على أنه طالب دكتوراه فهو أحد أهم المؤثرين والمدونين في عالم التسويق والأكاديمية. عبد الله السحياباني في الجهة الثانية بالإضافة لكونه مؤثر وراوي قصص ممتاز فهو إمام جامع الشيخ ناصر بحي الندى بالرياض، ومقاطع تلاواته لها 100,000 الاستماعات على اليوتيوب. أما لبنى الخميس فحتى لو استثنينا كل شغلها الثاني، بودكاست أباجورة لوحده أحد أهم وأنجح البودكاستات العربية الآن. كل هالأشخاص الثلاثة حققوا نجاحات ملفتة في مجالات مختلفة وشاركوا هالنجاحات عمدا مع الناس، وبهالطريقة ارتفعوا لقائمة المؤثرين اللي نهتم بكلام. أنا مو بقاعد ألومهم على فكرة، هالأشخاص الثلاثة الرهيبين كلهم قرروا يتكلمون على الموضوع لأنهم مروا فيه بعشريناتهم وحبوا يشاركون ناس التجربة عشان يفيدونهم ويلهمونهم، وحتى باقي محتواهم مدفوع بهالرغبة. لكن النظام نفسه، النظام اللي يعطي أصواتهم قوتها، هالنظام ما يهتم بالنوايا ولا يكافئ الفشل، أو على الأقل ما يكافئ الفشل التام. أنا بنفسي بعد الفوز بالجائزة بكم يوم طلعت في بودكاست أرباع، ما تكلمت عن المشاكل اللي واجهناها في تطوير البودكاست أو مشاعر القلق اللي كنت أحس فيها بذيك الفترة. كان ظهور تسويقي بحت، البودكاست رهيب، إحنا مرة فرحانين، كل شيء تمام. لأن على النت الشكل الوحيد من أشكال الاعتراف الشخصي بالفشل هو يوم تتكلم عنه بصيغة الماضي، أو يوم تتبع بكلام عن عدم الاستسلام وعن النهوض بعد السقوط. إذا غير كذا خلف فشلك لنفسك، وحتى لو شاركت مع الناس ما أحد بيهتم وغالبا بيعتبرونه محتوى سيء. وهالحلقة مو باستثناء، لو وقفتها هنا بتكون حلقة سيئة، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا. فوش الجانب الجيد هنا؟ وين الضوء اللي في آخر النفق اللي مفروض أنت بعد تسعى له وتقدرني لأني دليتك عليه؟ كيف انتهت معاناتي الشخصية مع القلق والخوف من الفشل؟ صدق ما أحسها انتهت أصلا. صح أن وقع القلق صار أخف جدا لدرجة أنه صار الاستثناء مو بالقاعدة، بس ضغط العمل لا يزال موجود، ولا أزال أحس بخيبة الأمل كل مرة ينتهي فيها يوم بدون ما أبدأ فيه الأشياء اللي أبي أبداها ولا أتعلم الأشياء اللي أتمنى أتعلمها. النسخة المثالية من حياتي اللي يخلص فيها كل شيء قبل الموعد وباسترخاء تام ما جت. يمكن اللي اختلف هو أني تقبلت أنها النسخة المثالية ما عمرها بتجي، أنها الحياة المثالية شيء يطمح له الواحد ومو بضروري يحققه. وانتبه أنك تبدأ تحس أن هالاستسلام هو بيجيب لك الحياة المثالية، هذا فخ ترى. مخك لا يزال مقتنع أن في فعل سحري بيخلي كل الأمور تمام. قبل 10 شهور هذا اللي كان يظن مخي لما بديت كتابة هالحلقة عشان تنشر مع بداية السنة الجديدة. كنت متوقع أني وصلت مرحلة جيدة من تقبل الواقع، كنت متوقع أن هالتقبل هو الحل السحري. بس لما جاء 30 ديسمبر ولقيت نفسي شايل هم إنهاء حلقة التخلص من الهموم، استوعبت ما في خلاص. دوامة الطموح بعدين السقوط ما منها مفر. في أشياء تخلص تمام، في أشياء تضطر تشتغل عليها وقت أطول، في أشياء ما تسويها من الأساس. وبكذا مرت 9 شهور عشان يخلص نص الحلقة ذي، النص اللي جالس أنهيه الآن بعد الموعد النهائي الأول ب6 أيام، بعد الموعد النهائي الثاني بكم ساعة. أنهيه وعلى يميني مجموعة كتب، منها رواية غوصوا الأحقاف الأمل الفران اللي رافقتني في 4 أماكن سكن ويدوب قريت منها كم صفحة. وعلى يساري في الثلاجة 3 أكياس دقيق اشتريتها وقت الحجر لما قررت أني ما عاد راح أشتري خبز بعد اليوم. وقدامي في صفحة ثانية ترتيب أبل لحلقات البودكاست، حلقة أبجورة الأخيرة في المركز الأول وأشياء غيرتنا في المركز الخامس. أنتج وحرر هذه الحلقة من أصوات أنا مازل العتيبي، هندسها صوتيا محمد الحسن، وراجعها وأشرف على إنتاجها سمر سليمان وثمود محفوظ. شكر خاص لصالح العطر وسيل عبد الله. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة 8. بكل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية، نتكلم فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. لو عندك قصة ودك تشاركنا إياها في بودكاست أصوات، راسلنا على aswat@8.com. المفروض موسيقى هي تدخل يكون شعور رهيب. الله يعين، ما ادري. اوكي.